بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. تقدم شرح. قال: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. وليس فيه أنه يؤذن واحد بعينه، ولكن أحدهم، فإذا تعين أنه هو المؤذن أذن، وإذا أذن أحد منهم أجزأ ذلك. هذا منصوص الحديث. أما البخاري رحمه الله فقد جعل من مفهومه ومما يدل عليه أنهم إذا كانوا في السفر أحدهم يكون مؤذنا والآخر يكون إماما، كما يعين الإمام يعين المؤذن. هذا إذا احتيج إليه وكان هو أندى، وإلا فليس بلازم. فالأذان بابه أوسع من باب الإمامة، لما في الإمامة من شروط أكثر، ضوابط أكثر. الحافظ يقول: ظاهره أن ذلك بعد وصولهم، فكونوا فيهم أي في أهليكم إلى أهليهم وتعليمهم، لكن المصنف أشار إلى الرواية الآتية في الباب الذي بعد هذا: بعد هذا فإن فيها إذا أنتما خرجتما فأذنا، ولا تعارض بينهما أيضا وبين قوله في هذا الترجمة مؤذن واحد، لأن المراد بقوله أذنا أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، ذلك لاستوائهما في الفضل، ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة، وهو واضح في سياق حديث الباب حيث قال: فليؤذن لكم أحدكم. هذا الذي قيل أنه يشترط في الصلاة ما ليس في الإمامة، ولأمكم أكبركم. والأكبر هنا يشترط إلى ضابط، يعني يحتاج إلى ضابط آخر، إن كان الأكبر هو الأقرأ كان هو الأنسب، يكون أكبر حسا ومعنى، وإن كان الأكبر ليس الأقرأ قدم الأقرأ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه علم أن الأقرأ كان هو أن الأكبر كان هو الأقرأ، فلا بد من هذا. فقد يكون الأكبر سنا لا يحسن تلاوة الفاتحة، وفي القوم من يحفظ القرآن يقال: أمكم أكبركم. هذا ما هو صحيح. قوله يؤمكم أكبركم مقيد بحديث أبي مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أخرجه مسلم. واستدل بهذا على أفضلية الإمام على الأذان وعلى وجوب الأذان فعلا، وعلى وجوب الصلاة، وعلى وجوب الأذان في الوقت، وأنه لا يكون قبله. يعني من فوائد الحديث الرحلة إلى طلب العلم، وطالب العلم إذا اشتاق إلى أهله ينصح بالرجوع لزيارتهم، ما تقول له لا لا تذهب إلى من اشتقت إليه من أهاليك، لما علمنا أن اشتقنا لأهلنا قال ارجعوا إلى أهليكم. ومن تمكن أيضا وأراد الذهاب إلى بلده يحث على ذلك، علموهم ارجعوا إلى أهليكم، فعلموهم من كان له قدرة بعد التمكن أن يعود إلى أهله ويعلم في بلده، هذا مما يحث عليه. وصلوا، أي صلوا الصلاة في وقتها كما في الحديث رواية، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن، مرتب على حضور الصلاة، لو أذن قبل حضور وقت الصلاة أذان غير صحيح، كما أن صلاته في غير وقت الصلاة غير صحيحة. وفيه وجوب صلاة الجماعة سفرا وحضرا، سواء كانوا اثنين أو أكثر يصلون جماعة ولا يصلون فردا، إن تفرقكم هذا من الشيطان. وفيه نشر العلم والحث على الدعوة إلى الله، علموهم، وفيه الحث على تعليم الناس وتدريسهم وتمكينهم، وأن هذا باب علمي نفيس، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يبعث أصحابه إلى البلدان لهذا المعنى، لهذا الغرض النبيل. وفيها أن الغربة المغترب قد يشتاق أهله، وهذه مدة قصيرة نحو 20 ليلة، فما بالك بالذي يمكث السنين، 20 ليلة واشتاقوا أهلهم. وكان رحيما رفيقا، وفيه أيضا أن مكث المستفيد في أهله وبث ما يسر الله لهم من نفعه أولى، فهم أحق به. وأنذر عشيرتك الأقربين، أرجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، كونوا فيهم. وفيه قبول خبر الآحاد، هؤلاء أحد، النفر والنفران الثلاثة. وفيه العناية بالصلاة في أوقاتها وفي جماعة، أنها من أهم الواجبات، أنه لا يصح إسلام من تركها، وكل من كان مسلم في الزمن الأول حصل على علم أو لم يحصل يباشر الصلاة مباشرة، ولا نعلم مسلما قال لا إله إلا الله ثم امتنع عن الصلاة. يقول المقدسي: وتارك الصلاة حتى كسل يقتل إن دعي فقال لا. إذا دعي وأبى يقتل ردة على الصحيح، ما هو حدا، لأن ما الذي صنعه؟ الحد غالبا فيما يتعلق بالشرب وما يتعلق بكذلك بحدود الحدود، ما هذا ما الذي صنعه؟ هذا شيء بينه وبين الله ردة، ولا سيما وهو عند السيف وما يزال يراود إلى الصلاة ويأبى، يدل على شدة الإباء كما أبى إبليس، وأن هذا نظير كفر الشيطان، امتنع عن السجود. وتارك الصلاة حتى كسل يقتل إن دعي وقال لا. ومن فوائد هذا الحديث الإقامة عند المعلم ألا ما هو حسب الوسع، فأقمنا عنده 20 ليلة. ومن فوائد هذا الحديث تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمته ورفقه سواء بالطالب أو بغيره، وكان رحيما رفيقا. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالقرائن بحسبه، فلما رأى شوقنا، لا شك أن الشوق معلوم أنه شيء خافي، إلا أنه آنس من ذلك، شعر أنهم يريدون الرجوع إلى أهالينا. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق الأهالي على الأهل، فربما قيل الأهل وربما قيل الأهالي، وهو يشمل الآباء والأبناء والزوجات والأسرة. قال الأهالي، الأهل مجموعها مجموعة الأهالي. ومن فوائده أيضا وجوب نشر العلم في حق من تعلم علم، أنه لا يجوز كتمان العلم، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمه وحذر من كتمانه، علموهم. وهذا نظير قول الله عز وجل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا شامل لمن خرج في سبيل الله والآخرون يطلبون العلم، فإذا رجعوا علموهم، علمهم الطلاب يتفقهون، وشامل لمن نفر وتفقه ورجع إلى أهله علمهم، فليس بين المعنيين تنافر بل بينهما توافق. فالكل واجب عليه أن ينشر دين الله الذي هو جالس، إذا رجع المجاهدون وهم بحاجة إلى علمه علمهم، متفقه جالس يتفقه، والذي خرج يطلب العلم وتفقه وفتح الله عليه ورجع إلى أهله يعلمهم. لهذا الحديث الآية، فالآية تحمل على المعنيين. ومن فوائد هذا الحديث احترام الكبير وتوقير الكبير، أنه لا ينبغي أن يعني يحقر من شأن كبار السن الذين هم أهل شأن وأهل فضل، له مقامه. ولهذا لو استوى اثنان في القراءة أحدهما أكبر سنا ولو بسنة، وكلاهما في القراءة وفي السنة وفي الهجرة سواء، قدم الأكبر سنا إذا علم أنه الأكبر. لهذا الحديث كبر كبر، ففيه فضل يعني تقديم الأكبر، وهذا مما يجلب المودة بين المسلمين، أن يحترم الكبير ويرحم الصغير ويوقر من يستحق التوقير. تفضلوا وفقكم.